أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في أوائل هذه الجولة في مسجد الدار تورنتو كندا. اختار الإخوة أن تكون اللقاءات حول الأسرة المسلمة، قلت أضيف عليها صلاح الفرد المسلم قبل الأسرة، فصلاح الأسرة بصلاح أفرادها، كما أن صلاح المجتمعات بصلاح الأسر. فما المجتمع إلا مجموعة أسر، وما الأسر إلا مجموعة أفراد. فإذا انصلح حال الأفراد انصلح حال الأسر، وإذا انصلح حال الأسر انصلح حال المجتمعات بإذن رب الأرض والسماوات. وهذا هو الذي نستطيعه أو نملكه من باب الجهاد بكتاب الله عز وجل، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأيديكم وأموالكم وألسنتكم، أو جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. طبعا تعرفون خطورة كلمة الجهاد في هذا الزمان، على الرغم من أنه يفرض نفسه على الواقع، وأحيانا يعني مجتمع كالمجتمع الأمريكي مثلا يحيي فينا كلمة الجهاد، وده كان واقع موجود احنا عشناه في بداية أعمالنا وبداية الصحوة، لا منتصف الصحوة، يعني في أوائل الثمانينات كان الكل ينادي بالجهاد، بس كان الجهاد الأفغاني ضد الروس، ضد الاتحاد السوفيتي، والحكام والملوك والأمراء والأمريكان، الجهاد الجهاد. لا حد يفكر أن أنا بنادي على الجهاد ولا حاجة عشان نخلي مسجد الدار يعني عمران إن شاء الله. فكانوا يتكلمون عن الجهاد المهم، وكنا مستغربين وعليه أخوي ده الموضوع، والضوء الأخضر على أوسع الأبواب، وجمع التبرعات، واللي رايح مثلا يحضر مباراة يدفع جنيه زيادة أو ريال زيادة في السعودية وكذا، صالح الجهاد الأفغاني، وبعدين كله خذ مألم. اللي جاهدوا مع الأفغان يبقى تنظيم العائدين من أفغانستان، والأفغان نفسهم بعد 10 سنين قعدوا يتقاتلون ويتصارعون، وراح ثمرة الجهاد بتاعت 10 سنين، وضاعت أموال المسلمين وأحوال. وبعدين سبحان الله ولسه شوف من الثمانينات وجينا في 2023 وبرضه طالبان، وبعدين طالبان تحارب الأمريكان، وبعدين الأمريكان يخرجوا من أفغانستان، وبعدين في تحتيم علامة على طالبان، حدش عارف حاجة في أي حاجة. إيه اللي دخلنا في الحرس السد دي؟ عاوز اقول احنا بنتكلم في الموضوع ببساطة، نتكلم في حدود المستطاع، جهاد الكلمة في صلاح الفرد والأسرة. أعتقد يعني يمكن يكون في قدر من الحرية لمثل هذا يعني. وطبعا احنا بنسمع دايما عن حرية الغرب، فخلينا على ما أسمع يعني. فالكلام حول صلاح الفرد وصلاح الأسرة، واخترت من بين النماذج القرآنية آية وسورة بالحديث عن صلاح الفرد، وإلا في القرآن كله صلاح فرد، يعني هو لصلاح الفرد الذي بعده صلاح الأسرة والمجتمع. فاخترنا آية نجعلها في خاطرة المغرب، وهي آية البدر الجامعة، وسورة قصيرة نجعلها في خاطرة الفجر، وهي سورة العصر. وطبعا عندنا سورة العصر قول الشافعي فيها: لو لم ينزل من القرآن سوى سورة العصر لوسعت الناس. وعندنا آية البر الجامعة، الله أكبر، سميت بهذا الاسم جامعة. فتعالوا بنا، بدأت أمس لأدخل في هذه السورة وبعدين ما وجدت حضورا كما ينبغي يعني، فقلت ما بال الناس يفضلون الدنيا على الدين ويؤثرون الدنيا على الآخرة، والدرس كله راح في الموضوع ده. تكلمنا على إثار الدنيا على الآخرة، وإنه إحنا في المجتمع الغربي ما ينبغي أن ننغمس في الدنيا إلى هذا الحد، وإنما نبقى كمسلمين، وأن تكون الدنيا في أيدينا ولا تكون في قلوبنا، وندعو دائما بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب. فالمهم الدرس راح حول هذا المعنى، فإحنا عاوزين نبدأ مع آية البر الجامعة، وبعدين دي آية عظيمة دي محتاجة مننا عمر طويل، وإحنا هنا أيام معدودة، ضيافة زيارة دعوية يعني، ما هو إقامة في كندا ولا شيء، إنما هي زيارة دعوية. والحقيقة الآية محتاجة عمر طويل فعلا يعني، واحد يبدأها مثلا من شبابه ولكن ربنا اداني طول العمر من سن الشيخوخة يمكن أخلصها، إنما يجي في سن الشيخوخة ويبدأ آية البر الجامعة، أو مثلا في زيارة عاوزينها أسبوعين ثلاثة يتكلم في آية البر الجامعة، ولا حتى سورة العصر. أنا أذكر سورة العصر دي كنت قاعد أشرح فيها وأفسر في مدينة السويس، فتقريبا مش أقل من 3 سنوات، بس محاضرة شهرية أو لقاء شهري خلت مني 3 سنوات. لكن أنا هنا شغال على مبدأ ما لا يدرك كله لا يترك جله، وشغال على مبدأ التذكير لا التفسير، والإجمال لا التفصيل. هتعمل إيه؟ ما هو يعني لا أنت قاعد في البلد ولا في مسجدك. زمان كان أي حاجة مثلا لما ندي محاضرة في الأرقم في مدينة نصر في الفتح في المعادي ناخد راحتنا، ما كملناهوش الأسبوع ده الأسبوع الثاني الشهر الثاني الشهر السنة اللي وراه، والعمر ماشي. نسأل الله حسن الخاتمة. آية البر الجامعة في منتصف سورة البقرة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آية كريمة عظيمة جامعة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. الآية كما أشرنا في نهاية درس البارحة مقدمة ومضمون وخاتمة، يعني منهج أكاديمي، رسالة عالمية. المقدمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. المضمون: أربعة أبواب: عقيدة خالصة، وعبادة صحيحة، ومعاملة حسنة، وأخلاق طيبة. الخاتمة: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكل باب في فصول، وكل فصل تحته أبحاث ومطالب، رسالة علمية. قلت الكلام، لو ما كنت خدت الدكتوراه كان المفروض أخذ هذه الآية في رسالة الدكتوراه، لكن سبحان الله لم ألتفت إليها إلا بعد ذلك، وما كانتش فرصة عشان أخذ الدكتوراه الثانية لأني كنت شغال في الأستاذية، وربنا أكرمنا الأستاذية والحمد لله تقريبا يعني قرابة ربع قرن. فدكتوراه إذا تأخذها ثاني بعد الأستاذية ما تلاقيش، خلاص هو الأستاذية تبقى آخر درجة علمية تصل إليها، وبتسأل إلى حسن الخاتمة. فالآية المقدمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إن أخذتها على المعنى الخاص وعلى سبب النزول فهو كلام المتكلمين وتشكيك الشاكين والمشككين في أمر القبلة، في أمر القبلة، حيث كثر الكلام وكثرت الشكوك، وإن كانت القبلة الأولى صحيحة الثانية باطلة، إن كانت الثانية هي الصحيحة يبقى الأولى باطلة، يبقى دوروا على صلاتكم، لن تصليت 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، يبقى السلامة راحت صلاتكم. طب الناس اللي ماتوا قبل القبلة بتتحول برضو التانيين بالسلامة، ويا ترى إيه وضعهم، يعتبر صلاتهم باطلة. كلام من هذا القبيل كثير قوي، مع أن الله عز وجل حرقه قبل أن يقال. يعني أنت عندك سيقول السفهاء وليس قال السفهاء، يعني مش من ربنا بيخبر عنه بعد ما قالوا قال السفهاء. وخلي بالك من الوصف السفهاء، لأنه يقول سيقول في المستقبل، وفعلا قالوا، وكأنهم بيأكدوا أن هم السفهاء. ربنا موسى يقول السفهاء ما ولهم عن قبلتهم، دي كنت ثاني يوم بتقولوا ما ولهم عن قبلتهم، يعني انت متأكد الختم ان انتم السفهاء؟ سبحان الله، أضله الله على علم. يبقى سيقول السفهاء ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ربنا كل الله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فاستنوا وجه الله. القضية ما هي بالمشرق ولا بالمغرب، القضية امتثال أمر واجتناب نهي، رب يأمر وعبد يمتثل. لو صلوا إلى بيت المقدس صلوا، لو فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولا، وعندك من النماذج العظيمة الصحابي اللي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده الظهر وفتحول إلى بيت الحرام أو للمسجد الحرام، ربما كانت الرواية في العصر، ورجع هذا الرجل إلى قومه فوجده يصلون إلى بيت المقدس، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة أو إلى البيت الحرام. كانوا راكعين ما عدلوش من الركوع، راحوا عاملين لفة جابت زاوية كاملة 180 درجة من البيت المقدس إلى المسجد الحرام، وظل هذا المكان يعرف بمسجد القبلتين لغاية وقتنا هذا. الجماعة اللي بيروحوا المدينة يقول لك تعالوا روح نصلي ركعتين في القبلتين، وبقى مدار سياحي. أنا حضرت المسجد وفيه القبلتان، القبلة إلى المسجد الحرام والقبلة الثانية للمسجد الأقصى بيت المقدس. بس اللي حصل إنه أدرك الجماعة اللي هم في الأمر المعروف ونحن كان أيام ما كان فيه أمر المعروف ونهي عن المنكر، أدركوا إنه في ناس بيدخلوا يدوها ركعتين للبيت الحرام وركعتين للمسجد الأقصى. مش كده، ده مش معقول، ده أمره منسوخ خلاص. هم يعني لا، أنت ممكن تشوف العجب أنت هناك في المناسك. يعني هو في أكثر من إنه في ناس رايحين يحجوا ويقول لك إحنا مش جايين غير نزور النبي عليه الصلاة والسلام، وحياه انت زرت وحطيت ايدك على شباك وانت مجير يا محمد، ايه ده كله؟ ده مفيش حاجه ينفعها ابدا، لا لغه ولا شرعا ولا اصطلاحا ولا اي شيء. فالمهم راحوا الجماعه هناك بتوع السعوديه شالوا القبله على المسجد، بس بقي المسجد مسجد القبله. فالله عز وجل يعني ذكر قبل ايه او قبل تحويل القبله تهيئة معينة، وعين كاملين في سورة البقرة على فضل المسجد الحرام واللي بنى المسجد الحرام سيدنا إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وأبليها ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وفي الآيات ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. تهيئة عجيبة لغاية لما جاء تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواء أهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. ربع سيقول السفهاء ثلاثة أربع ربع الغاية أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، أي في الثلاثة الأخرى مش ضمن الموضوع، لكن ربع كامل عن تحويل القبلة، وربعين قبلي تهيئة لتحويل القبلة، ربع ما ننسخ وربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وقال لهم يا جماعة خلوا بالكم سيقول السفهاء، قالوا ولما قالوا صلاة الجماعة اللي صلوا قبل كده باطلة، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم بإجماع المفسرين أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا لأن الإيمان عمل العمل إيمان، قال ما أفضل الأعمال؟ قال إيمان بالله، ولذلك العمل من مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة خلافا لكذا ولكذا. ولا ممكن أفسر كذا مش مفسرها. وما كان الله ليضيع أيمانكم. المهم ضمن السياق هذا والقضية دي اللي شغلت الناس فترة، قال الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يبقى ده في أسباب النزول أو في المعنى الخاص، لكن الحقيقة هذه المقدمة لها معنى عام. والأصول المقررة في التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإيه عموم اللفظ هنا؟ لا شرقية ولا غربية، إسلامية إسلامية، لا شرقية ولا غربية، إسلامية إسلامية. هو أنت تعمل تظاهر ولا إيه؟ هي الآية بتقول كده بدون لا شرق ولا غرب. شوف الشرق وشوف الغرب، أنت النهاردة تفرج واسمع يا الله، ما الغرب أنتوا عايشين فيه والشرق أنتوا بتسمعوا عنه، سواء كان الشرق بتاع الروس أو الشرق بتاع العرب. أليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب؟ والله كأنها نزلت فينا، مش نزلت في حول القبلة. هيك بتقول لك ليس البر، انتبه، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لا مشرق ولا مغرب. طيب سبحان الله العظيم، جاء وقت على المسلمين يا إما شرق يا إما غرب. يعني إحنا اتولدنا في الستينات ومصر ودول عربية ثانية كثير تابعين للاتحاد السوفيتي، وهم بجات السبعينات وكلما دخلت أمة لعنت أختها، مات عبد الناصر جسدت بلاش روس يوم الاتحاد السوفيتي دخلوا علينا ومنعونا السلاح وعملوا ثوبه وطردوا الخبراء الروس والذي خلينا تبع أمريكا. ومن ساعتها إذا هو إحنا كده كده ما فيش حاجة فيها استقلال. ما هو ربنا يقول لك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بلاش المشرق وبلاش المغرب، شوف صراط الله المستقيم وامشي عليه. إنما الولاء لازم المشرق المغرب. ففي الدين عندنا الولاء والبراء، ومين يعرف الولاء والبراء؟ أنا ولاء ابن أخويا وبراء بنت عمي، لا أسف، براء ابن عمي وولاء بنت أخوي، لخبطة دي. ما هو بقى الولد بنتي وبنتي، ولد الدنيا ما انتوا عارفين. مش بقول لك تكتبوا بعد ما لغوا الديان عاوزين يبقوا كمان النوع، ما يكتبوش حاجه في النوع خالص، لما يكبر هو يختار ويسمي نفسه اسم كده يمشي ولد وبنت. ايه المصايب اللي الناس بتتحدث دي وهتوصل بينا لايه؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يا الله، كمان اسمعنا الآية عشان ما خلينا في الشرح بلاش الواقع المؤلم ده. الآية بتقول لك احذروا التفرق، احذروا التحزب، بلاش الغايات، اتركوا العصبيات، اتركوا الحميات الجاهليات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، زي ما بقول لك كده الشعارات اللي كنا بنقولوها احنا شباب في المعسكرات والمخيمات، لا شرقية ولا غربية، إسلامية إسلامية، هي دي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هم لي يا رب إسلامية إسلامية. إنما إحنا مصرين على شرقية وغربية حتى في المناطق، ولكن المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية أخي دي سهلة في بلدنا، محافظة الشرقية ومحافظة الغربية، يا جماعة لا شرقية ولا غربية ولا منوفية. أنا نخش كده في السياسة كده في العميق أبو شريف. يا جماعة ليس لنا أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إحنا جربنا حكاية الأحزاب والخلافات والجماعات وفي الأخير نسيت عليه. فشل ذريع، فشل ذريع، مريع، مخيف. هو ربنا جعل من سننه في تفرق وتنازع في فشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم، حصل ولا ما حصلش. وبعدين هو ربنا علمنا ده في غزوة أحد، وما أدراك ما أحد، قائد المعركة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والجنود خيرة أصحابه، 700 من خيرة الأصحاب، كان معهم 300 منافقون أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، وفي الطريق رجعوا. فباقي الخلص سبحان الله في بدر انتصروا وهم قلة وأذلة ومش مستعدين للمعركة، وطالعين على قدر القافلة و314 واحد بس، خلاص صف واحد. فكان النصر بفضل الله، حتى كانت غزوة بدر الكبرى تعرف بيوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل والتوحيد والشرك والإيمان والكفر. في أحد مستعدون والشباب في خيط الحماس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم خليكم في المدينة وليجي نخلص عليه، أبدا لازم نطلع، احنا ما عظمناش بعد. والشيوخ كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أنهم يبقوا في المدينة، ولا الشباب في خيط لما حاب خلاص كل ده حماس ما شاء الله لقوة إلا بالله، دخل لإسلامة الحرب وخرج. قالوا رأينا أننا كرهناك يا رسول الله، خلاص خلينا في المدينة. فلا خلاص، ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن ينزعها، يلا توكل على الله. فكانت بداية الخلاف، ودي كانت يعني لسه ما كانش لها ثمرة تعرف، لكن كان من ضمن الخلاف اللي حصل. كان ممكن يقول النبي اللي انت تراها بسرعة، لكن هو بيشاور امتثالا للأمر وشاورهم في الأمر، وأمر بشورى بينهم. وراح قال لهم لما نظم الصفوف وقال للرماة إياكم أن تنزلوا من أماكنكم ولو أن تتخطف للطير، يعني بقينا جثث والطير قاعد يتخطف فينا ما أوعوا تنزلوا من أماكنكم. وجهد المخالفة ووقع الاختلاف. شوفوا أول ما جاء المشركون بسم الله حصدوهم المسلمون حصدا. شوف القرآن لما يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. مين فلاح هنا؟ شاف الفلاح ولا شاف أبوه ولا جده هو ماسك المنجل وشغال؟ تحسونهم، تحسونهم. أنا كنت أجيب رموز الحشيش ما يخش معاه ربع ساعة. بسم الله عارف تحسونهم، أختي تحسونهم، ما خدوش فيهم غلوة. ولوا الأدبار وتركوا الغنائم، غنائم كتير. بعد المسلمين يجمع الغنائم، كان يجمع الغنائم اللي قاعدين على جبل الرماة، خلصت المعركة الحمد لله، إخواننا يجمعون الغنائم، يلا ننزل. المسؤول عنه مش النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تضعوا أماكنكم، تنتظرون أمرا آخر من القيادة العليا، وهكذا ما نقول انزلوا انزلوا لعم المعركة وخلصت. الناس تجمع الغنائم، مش عجب هم يجمعوا الغنائم، ما نجمع احنا معاهم كمان، ما يمكن نجمع حاجة ياخدها ولا حاجة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه مصيبة الدنيا اللي كنا بنتكلم عنها امبارح. فربنا صدقهم الوعد بالنص لما كانوا أمة واحدة وصفا واحدا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. إيه أسباب الفشل؟ وتنازعتم في الأمر وعصيتم. يا الله، معصية واحدة عملت كده، ومال اللي احنا بنعمله ده ايه؟ ده احنا ربنا بيرحمنا رحمات ما تخطرلكش على باب. ده انت تقرأ ويعفو عن كثير وتمدها بدل ما ست حركات مدها ستين. مخالفة واحدة عملت في الصحابة كده. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هو النص. ومن ضمن الأسباب منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يا كأن الفرقة تعمل كده وأكثر من كده. وهو في سلاح في يد أعدائنا أنفع وأجزع له، أنفع وأنجع من الفرقة. ده طول عمرهم ما عندهمش سلاح أقوى من إنه فرق كلمة الخصم. تخيل وأنا في الابتدائي كانوا بيعلمونا إن سياسة الأعداء فرق تصد. ولا عرفش ولا حد كبير ولا صغير ولا متعلم ولا جاهل إلا سمع الكلمة دي وعرفها. فرق تسد. وتجدنا بمنفذها أكثر ما هم بيخططوا لها. هم ممكن يخططوا بس إحنا بننفذ. وتنفيذ إيه؟ تنفيذ تأخذ عليه البريمو. تنفيذ مش ممكن. إحنا إيه؟ إحنا عقلاء؟ إحنا علماء ولا عملاء؟ إيه ده؟ إيه اللي بنعمله ده؟ ننفذ سياسة الأعداء أكثر ما هم عاوزين؟ شوف الفرقة قتلت المسلمين إزاي؟ طب انت بتتكلم عن ايه ولا عن ايه؟ تضرب امثله بايه ولا بايه؟ نحن في مصر وصلنا لشده الحكم، وبعدين وقع اختلاف بيننا. جاء الانقلاب نتيجه طبيعيه. الجهاد والثوره في سوريا. هم كتله واحده وامه واحده استولوا على 85% من الأرض السورية. وبعدين قدر لهم أن يختلفوا فيما بينهم، وبدل ما يضربوا الروس والنظام النصيري وأتباع الأشياع الإيرانيين بقوا يتقاتلون فيما بينهم. إيش دي قاعدة؟ دي نصرة؟ ده الدواعش؟ ده البتاع؟ ده البتتيع؟ واشتغلوا على هذا، سابوا أعداءهم تركوهم واشتغلوا فيما بينهم، خلصوا على بعض. وجاء الخص خلص على الباقي. وماتت الثورة بعد جهود جبارة، وبعد ما كان في ايديهم 85% ومحصلينش دلوقتي 5%. وهذه كل شوية بسمع عن اللي بيحصل فيها من الروس ومن الإيرانيين ويمكن من فصائل المجاهدين. شوف كلمة فصائل المجاهدين دي؟ فصائل المجاهدين ده فيها فصائل خلاص. فرقة. الفرقة يا إخواني شر مستطير. الفرقة طاعون خبيث. مرض يقضي على صاحبه. لذلك عملت كتاب قبل 25 سنة أثنيت هكذا. الفرقة الطاعون الخبيث، أو الطاعون الخبيث الفرقة بين المسلمين، وعلاجها في كتاب رب العالمين. أنا بفضل الله يعني منذ نعومة أطفالي وأنا أبحث عن وحدة المسلمين، شفت مشايخ اللي تدمرت على يديهم ملهم شراي، مش مبيعين جماعة. تعلمت على يد الشيخ المحلاوي ومن الشيخ كشك ومن الشيخ غزالي، الناس دي منها شراي، مع انه هم ما شاء الله يعني حاجة كده أسطورة وغيرهم. وبرضه حتى لما كنت مع الجمعية الشرعية وتعلمت على يد الشيخ عبد اللطيف المشتهر الله يرحمه، ورحت مع أنصار السنة بس ما كانش عندهم أستاذ، فبقيت أنا الأستاذ اللي معلم، ورحت حاجات كثيرة. فكان كل همي توحيد الكلمة وجمع الأمة، ولا زلت للأسف أنا فاشل. وأنا واقفين جنب العمالقة في يوم من الأيام سنة 80، كانت الصحوة الإسلامية في قمتها، وكانت بدأت لغة الصراع ما بين الجماعات. الإخوان بدأوا يطالبوا بالبيعة، بتوع الأزهر الرافضين ينضموا تحت الإخوان، في جماعة إسلامية شغالة الله ينور، وبينها وبين الشرطة مصنع حداد، وفي جمعية شرعية بتعاون عاملين على كتاب السنة المحمدية وأنصار السنة المحمدية في نصرة العقيدة ومحاربة القبوريين والخرافات الصوفية، وظهرت بادرة الجهاد كلها في الساحة وفرقة. وبدل ما ندعو إلى الإسلام بقينا نرد على بعض. فرحت لفضيلة الشيخ صلاح بن إسماعيل الله يرحمه، كان جاي يخطب الجمعة في مسجد النور في العباسية، فبكلمه بقول له يا فضيلة الشيخ، هو طبعا ده من الناس اللي لهمش برضه رأي، مش معروف له رأي، ممكن يكون تربية إخوانية بس مش معروف. أقول له يا فضيلة الشيخ، نفسنا نوحد الكلمة، ونفسنا فضيلتك محبوب لدى الجميع، وزيك الشيخ المحلاوي محبوب قوي، واحد كمان ملهوش رأي نعرفها بعينها وكل الشباب بيحبوه، حب حفظ السلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس. أنا مع شيخي قلنا نحاول كده نعمل حاجة، شيخي هناك في الصعيد وقال لي أنت لا تقوم بالمهمة دي في القاهرة يا عمر، وكلم المشايخ على إنه إزاي نوحد الصف، إزاي نجمع الكلمة. شيخ صلاح بن إسماعيل حد عملاق، وكان في مجلس الشعب، وكان يمثل أمة الوحدة، وعمل تقنين الشريعة، وبالمناسبة هو أبو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فك الله أسره إخوانه. حازم كما كانش في زيه أيام الثورة ولغاية دلوقتي. فالشيخ صلاح قال لي أمنية غالية يا بني، اللي انت بتقول ده أمنية غالية كلنا بنتمناها، أني وأعدك إن شاء الله أنا على سفر، إذا أنا رجعت من السفر نفكر في أن يأخذ هذا الموضوع يعني خطوات جادة إن شاء الله. على بركة أنه صلى بنا الجمعة في مسجد النور ومشي سافر. يوم الأربع كان اعتقال الشيخ المحلاوي، رحنا عاملين يوم الجمعة مسيرة، فكرنا نطلع بمسيرة من مسجد النور، لقينا الجيش نزل مال ميدان العباسية وضواحي القاهرة، فقال لك المسيرة ما تطلعش إلا يعني مش هتلاقوا، هيبقى حاجة كده زي فضة رابعة مثلا يعني. فما طلعتش المسيرة، وما جاتش الجمعة الثانية إلا وتم القبض على علماء الإسلام ودعاة المسلمين. قالوا الشيخ يدخل الشيخ الشيخ حافظ سلامة، كل عالم في بلده بيقلد الشيخ كشف في جمعة وصدع بالحق. خذوه جمعوا 1500 واحد، 750 من طلبة القاهرة عين شمس، و750 مشايخ وعلماء، وبتوع الأزهر بتاع الأمن جالهم هم وعاملين معسكر في الأزهر، قال لهم بقول لكم إيه، البلد مش مستحملة معسكرات، امشوا من هنا، روحوا على رأس البر نعمل لكم 3 أيام مصيف وروحوا. عملنا كده ورحنا المصيف، وكان معانا الشيخ أبو ذر القلموني. أول ما شاف النساء عريانة في المصيف ما رضيش ينزل من الأتوبيس ورجع تاني. الله يشفيه وعافيه يا رب، دول من الناس اللي ما تلاقيش زيهم من بعد الشيخ حسام عبد العظيم الله يرحمه رحمة واسعة. ف المهم تم القبض على المسلمين، روحت انا من القاهره يا سوهاج، لقيت المسجد الخطيب بتاعه اعتقل، والشيخ مصطفى درويش كبير الانصار السنه في سوهاج اعتقل، وخدوا القيادات قالوا تخطب بكره الجمعه الشيخ عمر، تخطب تعامل الدوله، قال لي هتخطب؟ قلت له اه. يقول لي انت تنظر الي شزرا؟ قلت له لا شزرا ولا ابا ولا بعنا. فانا رحت خطبت الجمعه من استاذي الاول الشيخ كشك، فرحت ايه في الخطبه الثانيه، اما بعد فقد طالعت الصحف المصريه بالقبض على علماء الاسلام ودعاه المسلمين، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الخايف لما خلصت سوره ابراهيم اخر صفحه وجهي بس، قال له طب تعالى انت بتحبهم؟ قلت له اه بحبهم. قال من احب قوما ايه؟ الحشر معهم. قال يلا يا مولانا. حشروني بقى في عربيه البتاع وخذوني من سوهاج على ترع على بزعبل، ودخلت خدت 4 شهور ونص على حس ان انا قرات الصفحه الاخيره من سوره ابراهيم. طب الحمد لله ما قرات سوره ابراهيم كلها، كانت الحكايه طويله قوي، دي الصفحة الأخيرة بس من السورة. فده واقع احنا عشناه. لما دخلونا السجون بقى في الزنزانة واحد إخوان، واحد جماعة إسلامية، واحد سلفي، واحد أنصار سنة، واحد تبليغ، واحد تكفير، واحد فرماوي، 10 كل واحد على دي راية غير التاني، عشان يبقى السجن الحقيقي، وعشان يكفر بعضنا بعضا ويلعن بعضنا بعضا. وعلى هذا المنوال إلى يوم الناس هذا السياسات ما بتختلفش كثيرة، ما بتختلفش كثير. الفرقة يا إخوة، الفرقة داء وبيل، الفرقة مرض خطير فتاك سرطان. يا سلام لو كل ناس ينتبهوا للحكاية دي ويجتمعوا، تجتمع كلمتهم إن شاء الله على مستوى المسجد، إن شاء الله على مستوى بلد، إيه بتوع تورنتو يتحدوا مع بعض، وبتوع مونتريال يتحدوا مع بعض، مش شرط كندا كلها تتحد مع بعض، بس في المسجد الواحد يتحد مع بعضين، ده حتى دي مش لاقينا، لا، كتير قوي، كتير قوي. وبعدين شوفوا اللي حصل، وبعد ما كان الخلاف ما بين الجماعات وبعضها، بقى داخل الجماعة الواحدة، لك أن تتخيل جماعة أم الإخوان، أم فعلا، وشوفوا اللي حصل، ما يتحكيش. طب وشوف السلفية تحت التربية وتحت العلم، ما خلافيات، والناس كانت تتكلم عن الحاكمية والولاء والبراء. فين دلوقتي الحزب النور؟ لو يطلع لنا من تحت عباءة السلفية المداخلة، أعوذ بالله، شر فتنة تسبق الدجال. كل همهم الطعن في العلماء وموالاة الأمراء. هذه الشيء اللي قامت عليه الفرقة. فطبعا من كتر ما بيتكلموا في تجريح العلماء، فكنت نسميهم جماعة الجرح والتجريح. مفيش تعديل خالص، تعديل للعلماء ما في. فواحد قال يا مولانا بالمناسبة ممكن تخليها برضو الجرح والتعديل زي ما هو في المصطلح الحديثي، بس يبقى تجريح العلماء وتعديل الأمراء. قلت له والله انت جبتها، يعني انت جايب دي منين؟ تسمعتني دي مضبوطة قوي، هي فعلا تجريح العلماء وتعديل الأمراء. مفيش حاجة اسمها حاكم يعني انت تنصحه، ولا انه الا ان ترى كفرا بواحا عندكم فيه من غدرا. انسى الحكاية دي، شيلها من الحديث، اعتبرها منسوخة. انما خذ وان جلد ظهرك واخذ مالك، انما الا ان ترى كفرا بواحا ما تجيبش سيرتها خالص. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ ده كله بسبب يا أخوانا سبب الفرقة. ربنا يقول لك بلاش الفرقة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، زي ما قال في الوصية العاشرة، في الوصايا العشر، وصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، زي ما بيحلو لي أن أسميها، عملت منها كتاب سميته كده الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، وكنت أقعد أخطب بها الجمعة بالدرس بتاعها من صلاة الجمعة بيت العصر. قعدت على الحكاية دي مثلا 10 شهور، بس هي خطبة في الشهر، مش أكتر، خطبة بالدرس بتاعها. يبقى دي وصية أولى، بعد الوصية الثانية بيت العشر. وزي ما عملت كده في القاهرة، عملت كده في السويس، وعملت كده في المنصورة. الموضوع كبير، الموضوع مهم، يتكرر مفيش مشكلة. وما كانتش المواقع بتتابعنا قوي كده عشان الشيخ يكرر الخطبة، لا، ما كانش حد واخد باله. وانت شايف ان الموضوع مهم ولازم تعيده، موضوع يعني لغاية النهاردة الناس ما تنساش هذه القضايا. آخر وصية بتقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ده رقم 10، نفس المعنى بتاع ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، اللي هي جاية في النهي ولا تتبعوا السبل. شوف الآية بتقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعدين في يده عود يعني ممكن يكون السواك، بس حاجة طويلة شوي، لأن السواك اسمه عود الأراك. فخط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم قال وهو يشير إلى الخط المستقيم هذا صراط الله مستقيما، وأشار إلى الخطوط التي عن يمينه، وذلك قال وتلك طرق الشياطين. اسمها ايه؟ طرق الشياطين. خلي بالك، طرق الشياطين، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ وأننا لا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق أمركم به لعلكم تتقون. بسميه تفسير بالرسم البياني. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم الإشارة والأمثلة والعلامات عشان يوضح الصورة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أنت أمام مقدمة عظيمة جدا للآية، تعمل منها مقدمة رسالة تأخذ لها كده تمهيد أو مقدمة، حاجة كده حلوة، تشوف كل المعاني اللي في الآية في المقدمة ما بين المعنى الخاص والمعنى العام وما بين سبب النزول، وبعدين تبدأ تسقطها على الواقع وتتحدث عن الفرقة وأضرارها وعلاجها. الكتاب اللي أنا عملته في طاعون العصر الفرقة بين المسلمين وعلاجها في كتاب رب العالمين، ذكرت أسباب الفرقة وعلاج الفرقة، تشخيص المرض ووصف العلاج. بس يبقى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يبقى المقدمة دي لازم نضع في حسباننا أننا لا نهتم أبدا بالرايات ولا الجماعات ولا الأحزاب ولا الأسماء، ما تهتمش بالأسماء أبدا، إيش جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة لا. شوف القرآن بيقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خلي بالك ده بدأ بالرتبة العالية، الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أعلى رتبة، أقل منها وعمل صالحا، أقل منها القول، فالقول أدنى الرتب والعمل الصالح أعلى منه، والدعوة إلى الله في القمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لم يختر راية أخرى. بس أنا أقول أنا من أهل السنة والجماعة. الله، أنت لسه بتقول وقال إنني من المسلمين. أيوة، ده العنوان العظيم، وقال إنني من المسلمين. وربنا قال عن سيدنا إبراهيم أو قال عن نفسه، لأن الضمير هو فيها قولان، هو الله ولا هو سيدنا إبراهيم باعتبار الكلام عنه. يبقى هو سماكم المسلمين، يا إما الله سمانا المسلمين يا أبونا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. فالإسلام هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. آخر آية سورة الحج. وما حكاية أهل السنة والجماعة أن لما طلعت الخوارج والمرجئة والقدرية والجبرية والشيعة والمعتزلة وبعدين الصوفية وبعدين فرق، ما نحن مين؟ ما الكل يدعي الإسلام؟ لا، يبقى احنا أهل السنة والجماعة، امتداد خير القرون. قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هم دول أهل السنة والجماعة. يا عمي مؤتمر قرزني يقول أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية وشوية من الصوفية وأهل الحديث، تقول أنت خير القرون؟ يعني سبحان الله، إذا كانت الأشاعرة ما كانش لها وجود لغاية ما القرون الثلاثة خلص، لا الأشاعرة والماتريدية. أنا نلغي ثلاث قرون عشان خاطر الأشاعرة والماتريدية؟ عشان مؤتمر قرزني يقول كده؟ نحن نقول الأشاعرة والماتريدية إن شاء الله فيهم خير وأهل يعني أقرب الناس لأهل السنة والجماعة، أقرب الناس يعني مش هم؟ لا لا أنت كده زودتها مولانا، الله أنت شكلك بنصر عليك. أيوة مش في فرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات؟ أهل السنة والجماعة يثبتون هؤلاء يؤولون؟ مش في فرق في تعريف الإمام؟ أهل السنة والجماعة أدخلوا العمل في مسمى الإمام ودول لم يدخلوا؟ مش في فرق في قضية قبول السنة خبر الآحاد لا يعمل به في العقائد ولا الأحكام عند الأشاعرة والماتريدية، وعند أهل السنة والجماعة يقبلون خبر الآحاد لأن السنة فيما يزيد على 95% منها آحاد وأقل من 5 متواتر، والمصطلح ما جاش إلا بعدين. الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد وصحيح وضعيف وموضوع، كل الحاجات دي جاية بعدين. إنما خبر الآحاد مقبول، إحنا لسه كنا بنقول الصحابي قال لهم أشهد بالله أني صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة فتحولوا، قالوا له ده أنت واحد، ده أنت آحاد، ده انت لازم يكون معاك واحد تاني. الرسائل اللي بعتها النبي عليه الصلاة والسلام للملوك والحكام كان يبعت واحد بس، ما كانوش اثنين. معاذ بن جبل لما راح اليمن قال له هناك تأتي قوما أهل الكتاب، كان وحده. تقول لي خبر الأحد لا يقبل؟ وبعدين عاوزني يعني بالإجبار كده إن أنا أقول هم أهل السنة والجماعة؟ طب الخلافات دي ما تزيلوها يا أخوانا، زيلوا الخلافات دي وهم على العين والرأس. ده هم كتير قوي في البلد يعني في الدنيا، ده أكثر من 70%. ده بيقول لك إحنا أكثر من 90 وإحنا إذا اجتمعت الأمة لا تجتمع الأمة على ضلالة، لأنهم يعني طب أنتوا 70 ولا 90؟ طب الكلام ده أمال العوام إيه؟ ده الأمة أغلبها عوام ولا تعرف يعني أشاعرة ولا ماتريدية ولا تعرف يعني أهل سنة ولا غيره ولا غيره، لكن كل ده دخلوا معاهم وأنك لا تجتمع الأمة على الضلال. وبعدين احتجوا أن عندهم علماء كبار في المنهج. أيوة في، هو ده كان المتاح. وبعدين إذا كان أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه من باب الدعاء يعني، وإلا هو مش صحابي ولا تابعي ولا شيء، إنما أنت تترضى على الصحابي إخبارا وتترضى على صالح العلماء بالدعاء بنية الدعاء. تقول سيدنا الشيخ كشك الله يرضى عنه، إيه اللي قال كشك ده الله يرضى عنه الصحابة؟ لا، الصحابة رضي الله عنهم إخبارا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، آية التوبة آية البينة آية الفتح. إنما الله يرضى عنك يا شيخ دعاء، وتقول رضي الله عنه برضو بنية الدعاء، لأنه في خبر بمعنى الدعاء وفي خبر بمعنى الأمر. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بدرهمه، يعني إيه؟ يعني ليه تصدق؟ بس الخبر الأمر ده عاوز خبر الآن خلاص. فالمهم الشيخ الإمام الحسن الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رجع عن مذهبه، واحنا نصر على انه ما رجعش. طب والإبانة في اصول الديانة نقطعها؟ لا مش بتاعته، لعلها مرحلة من المراحل ليست الأخيرة. والله يا عمي اثبتوا لي الكلام ده وخلوه، ده في حاجة كنا نسمع عنها اسمها حرية البحث العلمي، بس مش لاقيها الأيام دي خالص. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعشان كده نقول ممكن نقول إحنا هنسير الجماعة عشان فرقة الفرق الكثيرة دي، الفرق الكثيرة. ونبي عليه الصلاة والسلام عن كده أن افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواية ثانية قال هي الجماعة، يعني رواية خدم من رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي مفهوم أهل السنة، وخدنا من رواية الجماعة كلمة الجماعة، ومن جاء مصطلح أهل السنة والجماعة، وفقهم الله للحق فكانوا في الفرق وسطا كما أن الإسلام وسط بين الملل. هم أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق. فأنت عليك بمنهج أهل السنة والجماعة، وقل كما قال الله وقال إمامي من المسلمين، وانبذ التعصب لأي راية ولأي جماعة، وده ما يمنعكش تكون مع أي جماعة بس بدون تعصب. يعني ما قعدت 30 سنة تحت راية الجمعية الشرعية أخطب فيها، لما جاء ربنا هيئهولي أخطب فيه أدعو إلى الله. طب أنا راجل أزهري وفي السلك الجامعي، يعني ما عنديش غير إن أنا أروح كليتي وأدرس وأدرس. طب والدعوة؟ الحق المتاح لي الجمعية الشرعية، بدي أروح الجمعية الشرعية. بس إذا ما منعنيش أروح أنصار السنة المحمدية وبينهم فرع الحداد، صاحبنا هذا يعني بيخرج عن الخط وله فكر خاص. يا عم فهم أخواننا في الله، أنا أروح عند أنصار السنة وأروح عند الجهاد وأروح عند التبليغ، ورحت مع بتوع التبليغ وبحبهم إخواننا، رغم إنه لي عليهم يعني ملاحظات كثيرة أوي، بس طول ما أنا في المراكز الإسلامية في أوروبا ينزلوا علي أستقبلهم وأرحب بيهم وما إلى ذلك. ولسه كانوا معايا في إسماعيل اللي كنت فيها دي، مونتريال، وكانوا نزلين علينا في المساجد هناك وما شاء الله. والله في يوم أنا بدي الدرس في الروضة ما كانش عندي ولا زبون من رواد الروضة، زبوني واحد يوحد الواحد ما فيش. ففاتح التليفون بتاعي بعمل بث مباشر ومتابعين يتابعون، إلا ربنا كرمني بتوع التبليغ والدعوة يعملوا جولة ويجي يقعد يسمعوا الدرس، يعملوا جولة ويجي يعمل. الله يبارك فيك. والله رحت مسجد ثاني اسمه المدينة لقيتهم برضه هناك، هم اللي ملوا الجامع. فالناس في عزوف عن العلم وحش قوي، العزوف عن العلم ده مصيبة المصائب، والعصبية أشد منها في المصائب. يا أخوانا لا بد من تشخيص المرض عشان نوصف العلاج، وده اللي أنا بعمله. أيوة، يبقى كده احنا خدنا فكرة عن المقدمة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طيب ما يطلع إيه البر يا رب؟ قال ولكن البر، على إنه ولكن تنصب اسمها، وطبعا القراءة الثانية جعلت لكن محجوب عن عملها وبقت لكن البر. وزي ما تلاقي الحكاية المتكررة في آية أخرى من سورة البقرة حتى بقراءة حفص عن عاصم أو برواية حفص عن عاصم، يعني لكن هنا عندنا ولكن البر، والقراءة الثانية ولكن البر. ولكن البر إيه يا رب؟ أن من آمن بالله، وبدأ يكلمنا عن العقيدة، ذكر خمسة من أركان الإيمان الستة. إيه أركان الإيمان الستة؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى دي العقيدة الخالصة، وبعدها العبادة الصحيحة، وبعدها المعاملة الحسنة، وبعدها الأخلاق الطيبة. أن ده إحنا هنقعد إن شاء الله نتكلم فيه ونتسلى فيه وندندن حوله في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.